لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلته إلا وروحيته تحت رأسه. وفي رواية ثالثة قال: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. روايات تحث على الوصية وتحدد هذه الوصية. الوصية كما يقول أنه الوصية هنا الشهيد الثاني يقول الوصية إما مأخوذة من وصى يصي أو مأخوذة من أوصى يوصي أو مأخوذة من وصى يوصي. يقول مأخوذة من أحد هذه الأفعال الثلاثة: إما مأخوذة من وصى يصي أو مأخوذة من أوصى يوصي أو مأخوذة من وصى يوصي. طبعا بعض الفقهاء يقول أنه الوصية هي ليست مصدر وإنما هي اسم مصدر. الشهيد الثاني رحمه الله لا يقول أن الوصية مصدر أو اسم مصدر، يقول مأخوذة إما من وصى يصي أو من أوصى يوصي أو من وصى يوصي. بعض الفقهاء يقول هي ليست مصدر وإنما هي اسم مصدر. لماذا؟ يقول لأن وصى يصي مصدره الوصي، وأوصى يوصي مصدره الإيصاء، ووصى يوصي مصدره التوصية. أما الوصية فهي اسم مصدر. على كل الشهيد الثاني يقول هنا يقول كتاب الوصايا وفيه فصول الأول الوصية مأخوذة، أي الوصية من مأخوذة، ما يقول أنه مصدر اسم مصدر، ما يقول، قال مأخوذة من وصى يصي هذا احتمال، أو أوصى يوصي أو وصى يوصي هذا لا. صاحب القاموس يقول لا، الوصية وإن كانت مأخوذة من هذه من وصى يصي أو أوصى يوصي أو وصى يوصي، وإن كانت مأخوذة لكن ليست هي المصدر، لأن مصدر وصى يصي الوصي، ومصدر أوصى يوصي الإيصاء، ومصدر وصى يوصي التوصية. أما الوصية فهي ليست المصدر وإنما المصدر مأخوذة من أحد هذه الأمور الثلاثة. قال وأصلها الوصل، أصل الوصية هو الوصل. وصل يعني شيري يقول أكو عندنا مثلا أنه يقول هذه أرض واطية، هذه أرض واطية يعني متصلة النبات. فيجي يقول أصل الوصية هو الوصل، الوصل هو الاتفاق، أصل الوصية الوصل يعني أصلها الاتفاق. تقول هذه أرض واطية يعني شنو هذه أرض واطية؟ يعني متصلة النبات. فهنا يقول أصل الوصية الوصل، الاتصال يعني أصلها الاتصال. وسمي هذا التصرف وصية، التصرف الذي يتصرف فيها الإنسان وصية، لما فيه من وصلة التصرف في حال حياته بعد الوصالة، أنه وصلة التصرف حال الحياة هو إلى تصرف بعد الحياة، هذا له تصرف، فقد اتصل التصرف هذا بتصرف ذات. قال وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة الاتصال، وصلة التصرف في حال الحياة به يعني بالوصية بعد الوصال، فيتصل هذا التصرف في حال الحياة لما بعد الوصال. أو لا سمي تصرف وصلة القربة أو من وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى. هو كان بلي به بالوصية
أو بالتصرف،
التصرف الذي هو
أو وصلة
القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى، أنه الإنسان لما كان قريب من أمواله وقريب من بيته فهو قريب منها، هذه القربة أعطاها لشخص آخر. أو وصلة القربة في تلك الحال في حال الحياة بها في الحالة الأخرى. طب الآن هذا معناه لغوي أنه الوصية أصلها الوصل، والوصل هو معناه الاتصال، هذا المعنى اللغوي، والوصية مأخوذة من الوصل. أما المعنى الشرعي للوصية ما هو؟ يقول شرعا الوصية الآن يريد يعرفها تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تسليط بعد الوفاة، ثلاثة أمور. إما يملك عينا دارا بشرط أو منفعة سكنى هذه الدار يملكها لإنسان، أو لا تمليك عين ولا منفعة وإنما تسليط على التصرف بعد الوفاة، تسليط على التصرف يجعله وصيا على أولاده، يجعله وصيا في صرف أمواله في الخيرات، هذا تسليط، هذا مو تمليك، هذا تسليط على التصرف، تسليط على التصرف بعد الوفاة، يسلطه على أن يتصرف بعد الوفاة. حينئذ الوكالة خرجت لأن الوكالة تسليط على التصرف في حال الحياة، الوكالة الهبة خرجت، الهبة خرجت لماذا؟ لأن الهبة في حال الحياة، أنا لا تمليك عين بعد الوفاة، تمليك منفعة بعد الوفاة، فخرجت الهبة وخرجت الوكالة. هو الآن يبدأ في شرح هذا التعريف، أنه هذا التعريف كيف يخرج غير الوصية ويبقي الوصية تحت هذا التعريف. قال وشرعا تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. التمليك بمنزلة الجن، أنه يملك، إحنا نبي نقول بمنزلة الجن، يعني التمليك مرة يكون له مصادر متعددة، التمليك واحد منها هذا يملكه. يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع والوقف والهبة، إما يبيع، إما مثلا التمليك مرة يكون بالبيع مرة بالوقف، يوقفه عليهم ملكه، مثل ما يقولون أنه وقف الدري، وقف الدري مالكين، لكن مالكين هم والبطون التي تأتي من بعده. قال فالتمليك منزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع والوقف والهبة، الهبة أيضا هم تمليك، البيع تمليك أيضا على جماعة معينة أيضا تمليك، لكن تمليك للمنفعة مثلا، للمنفعة يملكه. يقول هذا التمليك منزلة الجنس، يعني الجنس تحته عقار متعدد. وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية، يقول هذا يقول تنبيه العين والمنفعة، يقول أنه متعلق الوصية يمكن أن يكون عين يمكن أن يكون منفعة. في ذكر العين والمنفعة قال تنبيه عين أو منفعة تنبيه على متعلق الوصية، أن الوصية يمكن أن تكون تنبيه عين يمكن أن يكون تنبيه منفعة. ويندرج في العين، إذن الآن تنبيه العين ما هو؟ قال ويندرج في العين الموجود من هذا الفعل كالشجرة يملك الشجرة هذه، والذي يوجد بالقوة وهو الثمرة أيضا تمليك للعين. قال ويندرج في تمليك العين الموجود منها بالفعل كالشجرة وما يوجد في القوة كالثمرة المتجددة. وفي المنفعة ماذا يندرج في المنفعة؟ قال يندرج في المنفعة المؤبدة، كما إذا قال له ملكتك بعد وفاتي منفعة هذه البستان أبدا، أي أبدا أي مؤبدة. والمؤقتة كما إذا قال ملكتك منفعة هذه البستان بعد وفاتي لمدة 10 سنين، أي مؤقتة. والمطلقة كما إذا قال له ملكتك منفعة هذه البستان من دون أن يعين، لا أبدا ولا 10 سنين، مطلق. قال والمطلقة هذا كله يدخل في تمليك المنفعة. ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية، اجي إلى الشق الثاني. قال هو تمليك، التمليك عين أو منفعة أو تسليط على التصرف، لكن كل هذا بعد الوفاة. قال ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصية، يعني يجعل وصية على تنفيذ وصيته، أو يجعل وصية على أولاده، مرة يجعل وصية لتربية الأولاد، مرة يجعل وصية لتنفيذ الوصية، يكون هذا كله يدخل في ماذا؟ يدخل في التسلط على التصرف، على التسلط على التصرف. الوصية إلى الغير بإنفاذ الوصية، والولاية على من للموصي عليه ولاية، هاي الولاية هاي عطف على الإنفاذ، عطف على الإنفاذ. ويدخل في التصرف، في التسليط على التصرف الوصية إلى الغير، هاي الوصية إلى الغير بإنفاذ الوصية والولاية، هاي الولاية معطوف على الإنفاذ، الولاية معطوف على الإنفاذ، لا كما يقول بأنه معطوف على الوصاية، هذه كلمة الولاية معطوفة على الإنفاذ لا أنها معطوفة على الوصاية، فإن المعنى هكذا. ويدخل في التثبيت على التصرف الوصاية، هاي الوصاية إلها شيء، الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصية، والوصاية بالولاية، والوصاية بأن يكون وليا على أولاده. الولاية على من للموصي عليه ولاية. هذا الموصي من كانت له ولاية على أولاده، كانت له ولاية على ولده المجنون، هنا يجعل وليا على هذا الذي هو له عليه ولاية. خب قال ويخرج بعدية الموت، في التعريف قال بعد الموت بعد الوفاة، موت الهبة، فإن الهبة ماذا؟ تمليك حال الحياة. وغير الهبة، يخرج الهبة وغير الهبة من التصرفات المنجزة، التصرف مثلا يبيعه يملكه في حال الحياة، يوقف عليه في حال الحياة، هذا كله خارج خارج عن الوصية، فإن الوصية إنما تكون بعد الموت، أما حال الحياة فليس الوصية. قال ويخرج بعدية الموت الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة المتعلقة بأحديثنا، متعلقة بالعين أو المنفعة، تمليك العين أو تمليك العين. ويخرج أيضا الوكالة، لأن الوكالة هو تسليط على التصرف لكن في حال الحياة، أما هنا الوصية تسليط على التصرف بعد الموت. قال ويخرج الوكالة لأنها تسليط على التصرف في الحياة. خب أنا شرح إلى هنا التعريف. السيدي يقول وينتقض في عكسه، الشهيد الثاني يريد أن يشفي على هذا التعريف، يسجل إشفاءه، يقول هذا التعريف لا يكون جامعا، لا يكون جامعا. لماذا؟ لخروج خمسة أمور أو أربعة أمور أو ستة أمور، خروجها عن هذا التعريف مع أنها وصية، مع أنها وصية، خمسة أمور أربعة أمور ستة أمور يعددها هو، هذه بلا كلام أنها وصية لكنها خارجة عن هذا التعريف، فالتعريف لا يكون جامعا، لا يكون جامعا. قال وينتقض في عكسه، يعني لا يكون التعريف جامعا بالوصية بالعتق. إذا أوصى شخص لي بأن أعتق مثلا عبده بعد وفاته، يقول هذا الوصية بالعتق ليست وصية بالتمليك، ولا تمليك العين ولا تمليك المنفعة، ولا تسليط على التصرف، ولا تسليط على التصرف، لأنه الوصية بالعتق مو تسليط، مو تسليط. ها يقول انه التسليط على التصرف منصرف عن هذه الامور، هذه الامور اوصاه بالعتق لا انه سلقه، تسليط غير وصاه، هذا قال انت اعتق ما انه هذا مو تسليط، مره عدت تمليك عين مره تمليك منفعه مره تسليط. لما قال له انت مثلا انت اعتق هذا بعد وفاتي، هذا هل يقال للعتق انه سلقه على العتق؟ يقال سلطه على العبد، لا، إذا سلطه على العبد له زوج العبد، زوج العبد، ابذل على العبد مالا بمدة سنة، هذا تسليط، تسليط على المال في لأجل إنفاقه على العبد. أما اعتقه هذا لا يقال له تسليط، وصية بالعبد على أول، فإنه رك ملكين أتمليك، وينتقض بالتدبير، تدبير عند الأكثر. نعم بعض يقول أنه ينتقد بالتدبير عند أكثر، يعني هذا النقص ليه نقصا عند جميع العلماء، هذا النقص عند الأكثر وينتقد بالتدبير، فإنه وصية به عند الأكثر. أكثر الفقهاء قالوا التدبير وصية، هذا إذا قال شخص لعبده أنت حر بعد وفاتي، أنت حر بعد وفاتي، هذا شنو هذا؟ هذا وصية؟ أنت حر بعد وفاتي، التدبير وصية؟ أو لا، أن التدبير إيقاع مستقل غير الوصية، يشبه الوصية من بعض الاثنين، لا، أن التدبير هو عتق معلق على الموت، فالتدبير هو محل خلاف بين العلماء. بعض يقول التدبير كما ذكر الشيء الثاني وصية، طب هذا فرق. بعض يقول التدبير إيقاع مستقل كما أن الوصية إيقاع، التدبير أيضا يقع مستقل، يختلف أيضا عن العتق، يختلف أيضا عن الوصية. غايته التدبير إذا قلنا أنه يشبه الوصية من بعض الأمور، وهو أنه بعد الموت يكون حيثي. قول ثالث أنه التدبير عتق إيقاع، لكن هذا إيقاع لكن عتق معلق، هذا الإيقاع هذا العتق معلق على الموت. في كتاب العتق ذكروا بأن العتق المعلق لا يجوز، يقول هذا استثناء من عنده، التدبير استثناء من عدم جواز العتق المعلق، التدبير عتق معلق دل الدليل على جوازه عليه السلام، هذا قول ثالث. فهناك شيء ثاني يقول الإشكال على التعريف بأنه غير جامع للتدبير على قول الأكثر من أن تدبير وصية، أما على قول بأن تدبير إيقاع مستقل يشبه الوصية هذا لا يكون. ماذا؟ لا يكون إشكال. وعلى القول الثالث بأنه عتق معلق استثني من عدم جواز التعليق في العتق، على تدبير تعليق لكن استثني، حين لا يكون إشكالا ولا يكون نقضا. قال والتدبير فإنه وصية به عند الأكثر، إذا قلنا وصية يصير نقض على التعريف، أنه وصية لكن لو لا يشمله التعريف، لأنه لا تملك عنه منفعة ولا تصليح. والوصية بإبراء الديون، إذا واحد وصاني إلي قال لي أنت وصيتي أن تبرئ ديد من ديني بعد وفاتي، هذه وصية بالإبراء، بإبراء المدين، لكنه ليس تملك عين ولا منفعة ولا تصليح، إذن هذا إشكال ثالث على التعريف. وبوقت المسجد، يقول وقت إلى واحد أوقف المسجد بعد وفاته، قال هذا المسجد يمكن أوقفه بعد وفاته أو يعني هنا بريد بريد لا التسليط إذا جعله متولي فريد المسجد، أما أنه يوقف المسجد فقط هذا ليس تسليط. قال وبوقت المسجد فإنه فك ملك أيضا، أنه ليس تمليك حين ولا منفعة ولا تسجد، أنا ما فك الملك. وبالوصية للمضاربة والمساقات، الوصية للمضاربة والمساقات، أوصى أنه بعد وفاته يضارب فلان في سلفه مثلا أو يساقى فلان مثلا في سلفه، لحق أنه سلف هو يوصي فأوصى بأن يضارب فلان في سلفه أو يساقى فلان في سلفه، وما يحصل من المضاربة والمساقات وفي أمور ثلاثة خيرية. يقول فإنهما هيصير بالمضاربة والمساقات، وإن أرادا ملك العام الحصة، فطبعا العامل يملك الحصة من الربح والثمر على طريق ظهور ذرة الثمرة، إلا أن حقيقة المضاربة والمساقات ليست كذلك، يعني ليس التمليك عين ولا منفعة، حقيقة المضاربة وحقيقة المساقات ليس التمليك عين ولا منفعة. نعم يقول تفيد ملك العامل الحصة، لكن حقيقة ليست هي تمليك عين ولا تمليك منفعة. إذا قلنا أنه ليس تمليك عين ولا معايدة، قلنا أنه نعم أن حقيقة ليست هي تمليك عين، وإنما عقل حينئذ يكون إشكال على التعريف، لأن هذا وصية ولكنه ليس تمليك ولا تمليك منفعة، لأن حقيقته هو حقيقة المضاربة والمعاقات ليست التمليك، حقيقتها شيء آخر، لأن قد لا تكون هناك حصة، قد لا تكون هناك منفعة، قد لا يكون هناك ربح، مع أنه هذا مضارب، إذا المضاربة ليست هي التمليك، لا تمليك عين ولا تمليك منفعة. قال إلا أن حقيقته ليست كذلك وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك، إذا التمليك ماكو في الوصية بالمضاربة والوصية بالمساقات، فإذا ما كنت تنبيك يصير إشكال على التعريف، لأنه لا تنبيك عين ولا تنبيك ولا تصليط. هذه جملة الإشكالات على التعريف،
كل الأجوبة
صحيحة إجابها. إجا هنا يقول هذه الوصيان التي هي طبعا كما قلنا هذه الوصية طبعا مثلا أنه حاقد، الوصية تحاقد لأنها تحتاج إلى قبول. يقول هذه الوصية إجابها ما هو؟ يقول إجابة أحد الصيغتين، إما أن يقول أوصيت لفلان بالدار، وإما أن يقول لفلان الدار بعد وفاتي. هذا قيد بعد وفاتي نحتاج فيما إذا لم يأتي لفظ الوصية، فإن مفهوم الوصية أنه بعد الموت، فإذا جاء بالمفهوم بعد لا نحتاج قيد بعد الموت، أما إذا لم يأتي بمفهوم الوصية فنحتاج قيد ما بعد الموت. قال وإجابها أوصيت لفلان بكذا، هاي الوصية هو معناها بعد الموت، بعد ما يحتاج قيد، أو افعلوا كذا بعد وفاته، كلمة وصية ما عجبت، افعلوا بكذا، افعلوا كذا بعد وفاته، هي بعد وفاته يحتاج الصيغة الثانية. قال هذا القيد بعد وفاته يحتاج إليه الصيغة الثانية فقط، لا الصيغة الأولى، لأنها يعني الصيغة الثانية افعلوا كذا أعم مما بعد الوفاة، فإذا أعم مما بعد الوفاة لا تكون معنى الوصية، إذا قال بعد الوفاة صارت وصية. أما الصيغة الأولى وهو أوصيت لفلان بداري فمقتضاها كون ذلك بعد الوفاة فلا تحتاج إلى القيد. أو لفلان بعد وفاتي كذا، هذا سائر يزود مع أن الوصية عقد جائز، وما قال عقد جائز، بعدين يتبين أنه عقد جائز، يجوز للوصي أن يرجع في وصيته، كما يجوز للموصى إليه أن يرجع إلى فهم أنه وصي، إذن هو عقد جائز، إذا عقد جائز إذن لا نقتصر على ألفاظ معينة، القاعدة المفترضة في العقود الجائزة أنه بكل لفظ يدل على هذا العقد إن لم يصح الإيجاب، لذلك يقول أو لفلان بعد وفاته كذا ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى المطلوب. بعد ما أنه صار عقد جائز، إذا صار عقد جائز إذن يؤدى هذا الإيجاب بكل لفظ دل عليه، بعد ما هو ألفاظ مخصوصة. والقبول ها إذا بعضهم يقول الكتابة، الكتابة يكفي إيه؟ يقول أنه الكتابة تكفي، بعضهم يسبقون أن الكتابة تكفي، أما الإشارة المبسمة أيضا تكون كالكتابة، الكتابة مبسمة الإشارة إذا كانت مبسمة أيضا تكون مقبولة. قال والقبول الرضا بما دل عليه الإيجاب، القبول هكذا الرضا بالإيجاب، هذا الرضا بالإيجاب مرة يقع باللفظ مرة يقع بالفعل. عقد جائز، عقد جائز لا يحتاج إلى القبول اللفظي. قال هذا، قال والقبول الرضا بما دل عليه الإيجاب، سواء وقع باللفظ هذا الرضا أم بالفعل الدال عليه كالأخذ. يقال له أوصى لك فلان بداره، هو أيضا يأتي يستلم الدار، لا يقول قبلته، يستلم الدار، استلام الدار هو فعل دل على رضا بالإيجاب. قال أم بالفعل الدال عليه كالأخذ والتصرف، أنه يتصرف في هذا، يتصرف في هذا في هذه الدار. وإنما يفتقر
لمضمون الوصية
فيما إذا كانت الوصية بالتصديق، نعم يتصرف، فالتصرف هو نفسه أيضا قبول، مرة يقول قبلته مرة لا، يذهب إلى هذا الأولاد يأخذهم ويرعاهم، هذا نفس الفعل يكون قبول. قال كالأخذ والتصرف. وإنما يفتقر إليه، يعني إلى القبول، في من يمكن في حقه كالمحصور. مثلا إذا قال فلان وصي على محصور، اثنان نحتاج إلى القبول. أما إذا واحد لا خلى مثلا أوصال لشخص، مثلا مرة يوصي لفلان، قال لفلان هذه الدار بعد وفاته، اثنان نحتاج إلى قبوله. أما إذا قال ثلثي بعد وفاته للفقراء، اثنان فقراء غير محصورين، إذا غير محصورين لا نحتاج إلى قبول، إنما نحتاج إلى قبول القاضي فيما إذا كان الموصى إليه شخصا واحدا أو اثنين أو ثلاثة محصور على كل حال. تجينا أنه هذا المحصور جديد، شلون نعرف أنه محصور؟ وغير المحصور شلون؟ في المحصور نحتاج إلى قبوله، في غير المحصور لا نحتاج إلى قبوله. فالمحصور شنو؟ ما أمكن عده، غير المحصور ما لا يمكن عده، هذا أو لا، أن المحصور ما لا يكون هناك عسر وحرج في أخذ القبول منه، يصير غير المحصور شنو؟ غير المحصور ما يكون هناك عسر وحرج في حصول القبول منه، أي اثنين، أو أن المحصور نرجع فيه إلى العرض، وغير المحصور نرجع فيه إلى العرض، هذا ميزان ثالث. أو ميزان معرفة الموصى إليه المحصول من غير المحصول، هذا تحت المستحيل، أنه كيف نعرفه؟ قال وإنما يفتقر إلى القبول في من يمكن في حقه كالمحصول، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا غيره كالفقراء. فإذا أوصل الفقراء حينئذ هذا لا نحتاج إلى قبول الفقراء، والفقهاء إذا أوصل الفقهاء، وبني هاشم طبعا هنا بني هاشم محصورين أو غير محصورين، على بعض كنا نفرض أن بني هاشم في التسمية فعيب لا تغفر حتى لا يحتاج إلى القبول، وإلا بني هاشم هو محصورين، بني هاشم جد في زمان من الأزمان محصورين. بعد كنا نرجع إلى أن المحصور مع رسة وتمييز من غير المحصور شلون في أي ميزان، سهولة العد وعدم سهولة العد، هذا ميزان صحيح، إمكان العد وعدم إمكانه، خوف في هذا الزمان كله عدد يمكن عده، العسر والحرج وعدم العسر والحرج، الرجوع على الأب على كل حال ميزان، وبني هاشم والمسجد والقنطرة كما سيأتي. إذا قال أوقفت بأن يكون كل في هذا لهذا المسجد يصرف في شبعنا قبول ما يحتاج، أو كل في يصرف في بناء قنطرتين، يصرف في بناء قنطرة بعدها قبول ما يحتاج. قال واستفيد طبعا هناك في كتاب الوصف هناك مثال انه هو انما يفتقر الى القبول في من يمكن في حقه كالمحصور لا غيره، كالمحصور لا غيره، غيره يعني غير المحصور. واستفيد من افتقارها الى الايجاب والقبول بالمشهور، يقول لا يجوز تقديم القبول على الوفاء. المشهور يقول قبول الموصى له قبل الوفاة لا يجوز، هذا القبول هيش خلحنا الشهيد الأول، يقول له هذا القبول يعني على صار خلاف بين الشهيد الأول وبين المشهور، لذلك يقول والأول أوسط لمذهب المصنف. ما هو مذهب المصنف؟ يرى جواز تقديم القبول على الوصية. والثاني المشهور يا ثاني أنه لا يجوز تقديم القبول على الوصية بالمشهور. إذن خلاف الآن بين الشهيد الأول وبين المشهور. إذن قال ومبنى القولين، قول الشهيد الأول وقول المشهور، قال ومبنى القولين على أن الإيجاب في الوصية، مبنى القولين ليش دول اختلفوا على أن الإيجاب في الوصية ما يتعلق مع الرعد الوقت، لأنها تنبيه أو ما في حكمه بعد المشهور، فلو قبل قبله لم يطالب القبول الإيجاب. هذا قول
هذا رأي المشهور،
هذا رأي المشهور، هذا رأي المشهور. مشهور شيء يقول المشهور أنه لا يجوز تقديم القبول على الوصية. ليش تقديم القبول على الوصية؟ يقول الوصية شنو نقوله؟ وصية تمليك للبيت بعد الموت، مو بعد الوصية. إما تمليك للبيت بعد الوفاة أو في حكم التمليك، في حكم التمليك. هذا القابل إذا قبل قبل الوفاة قبل أي شيء، التمليك يكون متى؟ بعد الموت. فقابل شيئا لم يوجد فقبول قبل الموت لا أثر له، لأنه يقبل شيئا لم يوجد. فلما أنا أقبل إجابة أنت ما أوجدت، الآن أنا أقبل إجابك للبيع أنت ما أوجدت، قبول الإجابة والإجابة ما موجود له قيمته. هنا هم نفس الكلام المشهور يقول، يقول الوصية تتعلق بما بعد الوفاة بعد الموت، زين؟ لأنها تمليك، التمليك يصير بالسوكي بعد الوفاة. لو قبل هذا الإنسان الموصى له قبل الموت، قبل أي شيء، التمليك لم يوجد الآن، التمليك يوجد بعد الموت. إذا قبل شيئا لم يوجد، إذا قبل شيئا لم يوجد هذا الاعتبار صحيح؟ هذا شريف. ومبنى القولين على أن الإيجاب، هاي على أن الإيجاب هذا دليل لقول المشهور على أن الإيجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة، لأن الوصية تمليك أو ما في حكمه، في حكم التمليك بعد الموت. فلو قبل القابل قبل الموت لم يطابق القبول الإيجاب، الإيجاب بعد الموت على القبول قبل الموت لم يطابق القبول الإيجاب. هذا كله وجه لقول المشهور. أما قول الشهيد الأول هنا قال وأن المتعلق، أي وعلى أن المتعلق بالوفاة، على أن الإجابة، أي وعلى أن المتعلق بالوفاة. هنا الشهيد الأول هكذا يقول، يقول المتعلق بالوفاة ما هو؟ ثمانية الملك على الوفاة متوقفة، ثمانية الملك متوقفة على الوفاة، ومتوقفة ثمانية الملك على القبول، ومتوقفة تمامية الملك على قبض من؟ على قبض الموصى له البيت. إذن تمامية الملك متوقفة على ثلاثة أمور، على الموت، وعلى قبول ماذا؟ الموصى له، وعلى قبضه. أما الإيجاب الذي تقدم من قبل الموجب هذا جزء السبب، جزء التمليك، جزء التمليك. إذا جزء التمليك يصح أن يكون قبل الموت، فليكن الجزء الآخر وهو القبول أيضا قبل الموت. لكن ثمانية الملك وين تصير؟ عند الموت وعند القبض. يقول الإيجاب ليس هو التمليك، الإيجاب جزء التمليك. فإذا صح أن يكون الإيجاب قبل الموت، فليكن الجزء الآخر الثاني، وإن كان أكو أجزاء أخرى للتمليك، الجزء الآخر فليكن قبل الموت. غايته لا يحصل الملك الكامل إلا بالموت وإلا بالقبض. فإذا القبول يمكن أن يكون ماذا؟ قبل الموت. ثم الإجابة شنو؟ الإجابة تمليك بعد الموت، القبول هم بعد الموت، القبول هم متعلق بعد الموت، القبول هم متعلق، لا تكون أن القبول قبل الموت، قبول بالتملك بعد الموت هم متعلق ماذا؟ بعد الموت. فيمكن أن يكون قبل الموت، لأن متعلق ماذا؟ متعلق بعد الموت، والملك الكامل إذا يكون بالموت وبالقبض. قال وعلى أن المتعلق، هذا دليل لقول الشهيد الأول، وعلى أن المتعلق بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول والقبض لا إحداث سببه، أما إحداث سبب الملك هو الإيجاب هذا متقدم، فإن الإيجاب جزء السبب فجاز أن يكون القبول كذلك جزء السبب. يعني شنو جزء السبب؟ هو متقدم، يعني الإيجاب جزء السبب ومتقدم، القبول أيضا جزء السبب ومتقدم، وبالموت يتم التمليك. هذا إذن يصح أن يكون القبول قبل الزواج. أو يقول يمكن أن هكذا نقول بأن القبول يمكن أن يكون قبل الموت باعتبار أن الموت شرط للملك، شرط لحصول الملك. طب إذا نقول شرط لحصول الملك يكون الموت، إذا الإجابة يمكن أن تقدم، القبول أيضا يمكن أن تقدم، فإن الإجابة والقبول هو إحداث السبب، أما شرطه ماذا؟ شرطه الموت. قال أو يجعل الموت شرطا لحصول الملك بالعقد كالبيع على بعض الوجوه. أثناء البيع على رأي الشيخ الطوسي تقدم عندنا مرارا أن البيع على رأي الشيخ الطوسي في صورة كون البيع خياري يثبت الملكية، لأن الملكية تكون ماذا؟ بعد انقضاء الخيار. فليكن هذا كلام شلون البيع على بعض الوجوه لا يثبت الملكية إلا بانقضاء إذن الخيار على رأي الشيخ الطوسي. يقول هنا أيضا كذلك أن هذا الإيجاب والقبول لا يثبت الملكية إلا في الموت، مثل الإيجاب والقبول